Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. سعياً لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، مبعوثا الولايات المتحدة ووزير خارجية إيران يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية. الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوجهون إلى مكاتب التصويت لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية. تعاونيات من الجهات الاثنتي عشرة للمملكة تعرض منتجاتها الطبيعية في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس. وفعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب تنطلق رسمياً بعد اختيارها من قبل اليونسكو. 18 يوماً على الهدنة بين طهران وواشنطن، وقف هش لإطلاق النار تتواصل المساعي لتثبيته خلال جولة جديدة من المفاوضات المحتملة. في مسعى لعقد هذه الجولة يتوجه مبعوثا الولايات المتحدة سيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية التي وصل إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رغم أن احتمال إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين ما زال غير مؤكد، خصوصا في ظل تشديد طهران على موقفها الرافض لأي تفاوض مباشر قبل فك الحصار البحري عن موانئها. قراءة في مستقبل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على ضوء المؤشرات الحالية مع رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
في سياسة حافة الهوية الموجودة في الصراع حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، هنالك ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول أن احتمالية العمل العسكري تبتعد، باعتبار أن ما لم يتحقق خلال حرب 40 يوما لن يتم تحقيقه في إطار عودة العمليات العسكرية ما لم يكن هنالك تحرك على مستوى البر وغزو بري من قبل الولايات المتحدة، وهذا أمر مستبعد لنتيجة كل الظروف في المنطقة وداخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. النقطة الثانية وهي أن كل طرف الإيراني والأمريكي على وجه التحديد يرى أنه حقق شيئا في العملية العسكرية. إيران حققت صمودا ما، لم يسقط النظام في طهران، والولايات المتحدة الأمريكية حققت تدميرا لجزء كبير من البنية العسكرية، وبالتالي كل طرف يريد أن ينعكس ذلك في إطار أي اتفاق يجري ما بين الطرفين، وهذا المنطق المتباين هو الذي يمنع الوصول إلى اتفاق. يبقى هنالك العنصر الثالث، بما أن احتمال العمل العسكري بعيد وبما أن احتمال الاتفاق أيضا يبدو بعيدا حتى الآن، يبقى استخدام الوسائل الأخرى للضغط على الجانبين، إيران عبر إغلاق مضيق هرمز والولايات المتحدة عبر محاصرة الموانئ الإيرانية والضغط أيضا على الجانب الإيراني. يبدو أننا نصل إلى حالة يمكن تسميتها بحالة لا سلم ولا حرب.
في أول عملية انتخابية منذ اندلاع حرب غزة، يتوجه نحو 1,030,000 فلسطيني اليوم في الضفة الغربية ووسط القطاع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية. رئيس اللجنة المركزية للانتخابات رامي الحمد الله قال إن العملية الانتخابية انطلقت عند الساعة 7 صباحا، حيث افتتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها بما فيها مركز دير البلح وسط قطاع غزة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. لتقريبكم أكثر من هذا اليوم الانتخابي في فلسطين، ينضم إلينا من غزة مراسلنا سيف السويطي. سيف، مرحبا بك، وكيف تسير العملية الانتخابية حتى الآن؟
نعم، يعني بعد التحية اعتماد، نحن نتحدث عن انطلاق العملية الانتخابية والانتخابات المحلية داخل قطاع غزة وبالتحديد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هي المدينة الوحيدة التي تشارك هذه المرة في الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية، ولعدة اعتبارات، ربما لأنها المدينة الأقل تضررا وتأثيرا من آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. غزة، وكذلك أيضا وجود لبنية تحتية ولبعض المباني والمباني المؤسسات المدنية والمجتمعية بشكل عام داخل قطاع غزة. هذه الانتخابات لها عدة اعتبارات ورمزية كبيرة لدى الفلسطينيين وخاصة الغزيين في قطاع غزة، كونها تأتي بعد أكثر من 20 عام على توقف عمليات الانتخاب داخل قطاع غزة. هي المرة الأولى التي يشارك بها سكان قطاع غزة في انتخابات محلية، وإن كانت مقتصرة على مدينة واحدة، ولكن بالطبع الآمال والتطلعات لدى النازحين والسكان هنا بنجاح هذه العملية الانتخابية أو العرس الديمقراطي كما يسمونه، وكذلك أيضا تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وكذلك أيضا النظر للسماح لدخول اللجنة الوطنية، لجنة إدارة قطاع غزة، كونها ستكون المنفذ والأمل الوحيد لكل النازحين والسكان في قطاع غزة. بالطبع نحن نتحدث عن توحيد لربما لجغرافيا الأراضي الفلسطينية بعد أكثر من 20 عام من الخلافات السياسية والوطنية بشكل عام. ولكن على أي حال عملية الانتخابات أو عملية الاقتراع تجري وفق ما خطط لها من لجنة الانتخابات المركزية داخل قطاع غزة. اعتماد
سيف السويطي مراسلنا من غزة، شكرا لك. أعلن الجيش المالي عن معارك جارية اليوم في العاصمة باماكو وفي عدة مناطق داخلية من البلاد بين قواته وجماعات إرهابية هاجمت ثكنات، وذلك بعدما أفاد شهود عيان بوقوع هجمات متفرقة. الجيش المالي قال في بيان إن الجماعات الإرهابية المسلحة لم يتم تحديد هويتها بعد. إلى مكناس، حيث تتواصل فعاليات المعرض الدولي للفلاحة. قطب المنتوجات المجالية يستأثر باهتمام خاص من قبل زوار الملتقى الذين يحرصون على زيارة أروقة نحو 500 تعاونية قدمت من الجهات 12 للمملكة، وتعرض منتجاتها الطبيعية التي تعكس ثراء المنتوج المجالي المغربي وتجسد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المزيد في روبورتاج موفدنا إلى مكناس الزميل محمد بن عبو.
داخل هذا الفضاء تبدو الحركة التجارية في أوجها، حيث تعرف عمليات البيع رواجا ملحوظا مدفوعة بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها. ويؤكد العارضون أن المشاركة في هذا الموعد الدولي تشكل فرصة حقيقية لتوسيع شبكة الزبناء والانفتاح على أسواق جديدة سواء داخل المغرب أو خارجه. زهور المستيوي رئيسة تعاونية زهرة الزيتون الموجودة بجامعة عزابة إقليم صفرو.
الحمد لله ككل سنة دائما وكل سنة كنعود نجيبوا منتوجات أخرى. كين إقبال كبير تبارك الله، لكين إقبال كبير خصوصا السنة كين إقبال. البارحة مشينا زدنا المنتوجات لأن بعض المنتوجات اللي عليها إقبال بزاف سالتنا بعد نزلناها لهم، ودابا نهضروا معهم يجيوا ياخذوا لأن خلاو التوصية.
الحركية داخل الأروقة لا تعكس فقط نشاطا تجاريا، بل تبرز أيضا وعيا بأهمية تثمين المنتوج المحلي كما يقول الزبناء.
نحاول نسجعوا التعاونيات خاصة السيمنتوج المغربي، والناس كيبذلوا مجهود وكنحاولوا نسجعوهم مزيانة في المتناول. كان واحد اختلاف شي شوية وني في المتناول
اللي تيخلينا نشريو المنتجات الجودة. كنقلبوا دائما على الجودة، كلشي كيهون مقابل الجودة.
ايوا زوين البشرة والشعر كاين الجودة.
في المحصلة يؤكد فضاء المنتجات المجالية داخل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس أنه لم يعد مجرد فضاء للعرض، بل أصبح منصة اقتصادية حقيقية تسهم في رسم معالم فلاحة تضامنية ومستدامة. محمد بن عبد الميدئة، المعرض الدولي للفلاحة، مكناس.
وأمس انطلقت رسميا فعاليات الرباط، عاصمة عالمية للكتاب بعد اختيارها من قبل اليونسكو. العاصمة المغربية تعد سكانها وزوارها ببرنامج استثنائي يحول فضاءاتها إلى مكتبة مفتوحة طوال عام 2026. بالمناسبة نظمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل احتفالية فنية جسدت هوية الرباط كمدينة متجذرة في التراث ومنفتحة على آفاق المعاصرة. الحفل حضره مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
في في عاصمة الثقافة العالمية احتفالية غنائية قربت بين الشرق والغرب في الرباط. محمد المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل تعهد بتقوية الخدمة العمومية للثقافة، واصفا الرباط بأنها مدينة ثقافية منفتحة على الثقافات الأخرى.
رؤيا ديال سيدنا الله ينصرو للعاصمة المملكة المغربية كواحد المدينة ثقافية ومنفتحة على الثقافات الأخرى. نعم أنا أعتبر هذا تتويج، ولكن هذا فقط يعني محطة اللي كنعتبروها أساسية باش نزيدوا مرة أخرى نقوي المفهوم ديال الثقافة كيف ما قلت قبيله كمفهوم للخدمة العمومية.
في الساحة الكبرى لمسرح محمد الخامس عرض ناشرون مغاربة كتبا ورقية بين الجديد والقديم والمستعمل. حسن الكمون عن جمعية الكتبيين المستقلين في المغرب:
هذا المعرض الآن ديال المكتبات اللي كيتواجدوا مدينة الرباط، هنا اللي كننظموه بالشراكة مع وزارة الثقافة من أجل إبراز المنتوج المغربي، من أجل إبراز الكتب يعني التي صدرت حديثا ووضعها راه الإشارة ديال القارئ.
لبس مسرح محمد الخامس ألوانا ثقافية، كتابات بالعربية وبالفرنسية بتقنيات الإضاءة، مع توزيع مجاني لكتب ورقية في مبادرة تشجيعية على القراءة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
وفي إطار الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب، يحتضن متحف محمد السادس للفنون المعاصرة بالرباط مساء اليوم حفل جائزة الأرجان العالمية للشعر برسم الدورة 18 والتي نالتها الشعرية الفلسطينية في شخص الشعراء غسان زقطان، زهير أبو شايب، طاهر رياض ويوسف عبد العزيز. الجائزة يمنحها بيت الشعر في المغرب بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووكالة بيت مال القدس الشريف.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.